11 ضحاً في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء الباقري يؤكد تزايد التعاون العسكري الإيراني الروسي في ظل تظاهرة في بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها. كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانية إلى التحقيق الجاد في اعتداء الطيونة ومحاسبة الجاني. تفاصيل النشرة. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن التعاون العسكري الإيراني الروسي في تزايد، وذلك في ظل السياسة التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الجديدة في التأكيد على علاقتها مع الشرق. واعتبر اللواء محمد باقري الذي وصل موسكو أمس أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون أحد المؤشرات بهذا الاتجاه، لافتا إلى أن التعاون العسكري سيتسع انطلاقا من هذه الرؤية أيضا. وتطرق إلى أن زيارته الحالية لموسكو ستركز على الوضع في أفغانستان والتشاور حول إرساء الأمن في سوريا، كما ستتناول الجوانب العسكرية الثنائية والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات واتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا. أدلت الخارجية الإيرانية بتوضيح حول ما تردد حول تصريحات وزير الخارجية عبد اللهيان بشأن بدء المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، وأكد بيان للوزارة أن لا مفاوضات مع المجموعة الأسبوع المقبل في بروكسل، وأن جل ما يحصل هو زيارة مساعد وزير الخارجية الإيرانية لها لاستكمال الحوار مع ممثل الاتحاد. وكانت مصادر خبرية قد نسبت للوزير حسين أمير عبد اللهيان القول إن إيران ستستأنف المحادثات النووية في فيينا الأسبوع المقبل. وسبق لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن صرح بأن إيران تريد الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الذين ينسقون المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران. من جهته أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زادة أن طهران لا تريد أن تكون المفاوضات النووية استنزافية، وأنها تطالب بتحديد زمن في هذا الخصوص. لنستمع إلى ما قاله السيد وحيد جلال زادة في هذا المجال.
إن مجلس النواب على عاتقه مهمتان، وهي التقنين والتشريع والإشراف فيما يخص الإشراف وفي المواقع الحساسة في قضايا السياسية والأمنية، ويدعو المسؤولين إلى المجلس وفي جلسات غير علنية يطلب منهم الإجابة على الأسئلة. إن وزير الخارجية الإيراني دعي إلى مجلس النواب لكي يتحدث على الأحداث التي جرت في البلدان المجاورة لإيران وما زالت تحدث، ولذلك ليتحدث عن مصير المفاوضات الإيرانية مع الأطراف الأوروبية وأطراف الاتفاق النووي. وفيما يخص أذربيجان، وأشار إلى لقاءاته في موسكو وحديثه مع لاوروف. وفيما يخص القضية النووية وجارتنا أذربيجان وأفغانستان، والحمد لله هناك تنسيق جيد بين إيران وروسيا حول ما يحدث في دول الجوار. وعلى وفيما يخص الملف الأفغاني، كان اهتمام النواب هو أن لا تخدع إيران بالسياسات المعادية، وكذلك نحن نندد بالأحداث الإجرامية والأعمال الإرهابية التي شهدتها أفغانستان. إن النواب أعربوا عن اهتمامهم وبينوا اهتمامهم لكي تحظى الحكومة الأفغانية بقاعدة عريضة تتشكل من مختلف أطياف الشعب الأفغاني.
تساعدت حدة التظاهرات بعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها بشأن الانتخابات البرلمانية، ونزلت حشود من الجماهير المدعومة من رجال العشائر إلى الشوارع في العديد من المحافظات منها بغداد وبابل وواسط والبصرة ونينوى وكركوك، حيث طالب المتظاهرون باعتقال عناصر المفوضية المتورطين بالتزوير وإغلاق المطارات للحيلولة دون هروبهم. وإلى الشمال من بغداد أجبرت قوة مجهولة حاولت تفريق المتظاهرين عن الانسحاب عندما واجهت مقاومة من المتظاهرين. دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية إلى التحقيق الجاد في اعتداء الطيونة، مشددا على ضرورة محاسبة الجاني. وأشار النائب محمد رعد إلى استشهاد 7 مواطنين لبنانيين بنيران حزب القوة اللبنانية، وقال إن دم شهداء هذا الاعتداء لن يذهب هدرا. ولفت رعد إلى أن هدف منفذ الجريمة هو تخريب السلم الأهلي، مؤكدا حرص المقاومة على عدم الذهاب إلى حرب أهلية وتهديد السلم الأهلي. وفي ذات السياق طالب الحزب السوري القومي الاجتماعي الجهات المعنية في لبنان بحل حزب القوة اللبنانية لمنعه من تذكية السعار الطائفي عبر اعتقال منفذي الجريمة ومحاكمتهم. اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم قبر يوسف بمدينة نابلس تحت حراسة عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت التقارير الخبرية أن مناوشات وقعت في محيط القبر، حيث أطلق الشبان الفلسطينيون المفرقعات باتجاه جنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق قنابل الصوت. من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال البارحة وفجر اليوم حملة دهم واعتقالات طالت 11 فلسطينيا في مدن رام الله وبيت لحم والقدس وجنين. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الكيان الصهيوني إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في السجون. إلى العناوين مجدداً. اللواء باقري يؤكد تزايد التعاون العسكري الإيراني الروسي في ظل سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة. تظاهرات في بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي عدلتها. كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانية إلى التحقيق الجاد في اعتداء طيونة ومحاسبة الجاني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج نتائج الانتخابات المرفوضة والانسداد السياسي إذا لم تعدل. إذن في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عند الانتخابات العراقية وما يدور حول مسألة التزوير واختلاف الأرقام التي تقف خلفه أياد محلية أم قوى أجنبية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. ما إن رفضت القوى السياسية العراقية نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية حتى بانت بشكل واضح خطورة الانسداد السياسي الذي حذرت منه المرجعية الدينية حين دعت العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات. المفوضية مرتبكة وقراراتها المتخبطة على أكثر من صعيد أكدت صحة الاتهامات التي أطلقها المعترضون وأثبتت عدم أهليتها لإدارة شؤون انتخابات حساسة ومهمة في العراق والمنطقة بهذا الشكل الرث والمهلهل. فلا هي اعتذرت عن الأخطاء الموثقة ببيانات وأشرطة انتخابية ولا صححت الأرقام التي ثبت عدم واقعيتها ولا أجابت عن أسئلة أساسية عن ضياع مئات الآلاف من الأصوات واختلاف في الأرقام ونتائج عشرات النواب. وبهذا فإن المفوضية تضع المجتمع العراقي على كف عفريت وفوهة بركان لا تدرك مخاطره إذا لم تقم بعملية تصحيح وتدارك للأخطاء قبل يأس المعترضين وإضطرارهم لخطوات تصعيدية تهدد السلم المجتمعي كما عبرت القوى السياسية المعترضة. كيف يمكن تصور أن تفوز كتلة حصلت على نحو 620 ألفا من أصوات الناخبين على مقاعد برلمانية أكثر بخمس مرات من كتلة أخرى حيث حصلت على نحو 658 ألف صوتا؟ وكيف تم ترتيب التصويت بعد الساعة السادسة مساء لعشرات المحطات تم تدوين وقت إغلاقها لصناديقها على أشرطة الأجهزة في الوقت الذي أعلنت المفوضية أن الأجهزة مبرمجة على الإغلاق في الساعة السادسة ولا يمكن تمديد وقت الاقتراع؟ هل يمكن قبول عدم حساب وعد أصوات الآلاف من المحطات دون الإشارة إليها إلا بعد اعتراض الرافضين؟ وهل يمكن أن تنسى المفوضية عد أصوات أكثر من 8000 محطة ولا تتذكرها إلا حين يرتفع صوت المراقبين؟ ولماذا يحرم المراقبون من كيانات سياسية من حضور عمليات العد والفرز ويسمح لآخرين؟ إن ضخامة هذه الأسئلة تضع المفوضية والحكومة التي تشرف على الانتخابات وهي المسؤولة عنها في حرج كبير ما لم يتم تقديم مقصرين ومحاسبتهم، خصوصا بعد نشر اعترافات لمستشار برئاسة الوزراء يتحدث عن تدمير ماكينة انتخابية معينة لمصلحة جهة سياسية منافسة. لقد وصل العراقيون إلى ما حذرت منه المرجعية الرشيدة التي طلبت من العراقيين المشاركة الواسعة والمسؤولة لئلا يصلون إلى الانسداد السياسي والفوضى، وها هم اليوم بسبب إجراءات المفوضية التي أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة على أبواب انسداد سياسي يهدد السلم الاجتماعي وينذر بفوضى مدمرة. حذرت القوى السياسية والشخصيات الوطنية المفوضية العليا للانتخابات وطالبتها بتصحيح النتائج وتفسير حقيقة ما جرى، لأن رفض النتائج يعني تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن العراقيين. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم في هذا البرنامج. أبو عمار البهبهاني يشارك معنا ويقول: أعتقد لو فرضت نتائج الانتخابات المهزلة على الشعب العراقي فسوف يفرض عليه بقاء قوات الاحتلال، لأن الحكومة الناتجة عن هذه المهزلة حتما ستكون عميلة ومسدوبة الإرادة، وكل من ينبس بمنشفة حول النيل من الحشد الشعبي المقدس فهو بلا شك عدو الله والوطن والشعب. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الآية 76 من سورة النساء. وأيضا يقول: أظهرت الحقائق العقلية والفكرية والوجدانية نتائج الانتخابات العراقية بأن الجميع هم الخاسرون، الشعب العراقي والناخبون والمنتخبين، والرابحون في هذه اللعبة هم الشركات البائعة للأجهزة المستخدمة ووسائلها والأشخاص المدعوين لمراقبتها والمنظرون لإجرائها. فاعتبروا يا أولي الأبصار من سورة الحشر الآية الثانية. ولا بد للشعب المظلوم أن يقتص من ظالميه ويحرر أرض المقدسات من اليهود وأدواتهم في المنطقة. أبو عمار البهبهاني بارك الله بك يقول: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الأكارم، ألف شكر لهذه المساهمة معنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي أيضا من اليمن يشارك معنا برسالة صوتية ومكتوبة أيضا، يقول: عندما تعلن المفوضية الأوروبية عن إعجابها وقناعتها بنزاهة الانتخابات العراقية فاعلم أن هذه الانتخابات يشوبها التزوير والتلاعب في نتائجها. استمع إن شاء الله إلى رسالتك الصوتية يا أبو محمد مهدي في وقت آخر من هذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات ضيف لقائنا الأستاذ صباح زنقنة، مدير مركز الخبراء الاستراتيجيين من العراق. أستاذ صباح، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا البرنامج. أستاذ صباح، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في لقائنا، السلام عليكم. حياكم الله. عذرا الصوت كان يتقطع ولم أسمع في البداية حديثك أستاذ صباح. كيف تقرأ ما حدث، وهل التزوير واختلاف الأرقام تقف خلفه أياد محلية أم قوى أجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن اليوم أي عملية تزوير أو خرف تحصل في الجانب الانتخابي لابد أن تكون هناك أياد داخلية وضابط خارجي أو وازع أو توجه خارجي. بالتالي عندما تأتي مثل هكذا نتائج مضطردة ولدت اضطرابات في الشارع العراقي وفي المحاصرات وخرجوا بالتظاهرات واعترضوا على النتائج، هذه الاعتراضات لم تكن وليدة صدفة، إنما اعترضوا لأن هناك عملية تناعض فهم عندما قيموا أو قارنوا الشريط الورقي الذي فيه عدد الناخبين المقترعين وبين النتائج التي خرجت المفوضية وجد فرقا كبيرا. بالتالي هناك أسماء قد اقتلعت في الأساس ولم ترتقي إلى أن تدخل في مجلس النواب، وهذا يعني أن الضابط الخارجي هو الذي لعب سبرانيا بهذه الأرقام، أيضا بدعم من جهات داخلية ربما كانت مساندة أو مؤيدة، أوقعت الشعب العراقي في أتون هذه الدوامة التي نتمنى أنها تنتهي بسلام وأمان.
نعم، هل خسر النواب المطالبون بإخراج القوات الأمريكية والرافضون للتطبيع والداعمون للحشد الشعبي مصادفة أم نتيجة تخطيط مدروس أستاذ صباح؟
نعم، نعم لهم يعني من السداد في مكان أن نقول عندما نجد استهداف لفئة معينة.
نعم.
الفئة والقوة هي كانت تقف بوجه أي عملية تطبيع أو تقف بوجه أي عملية يعني إخراج أو إنهاء.
نعم.
موجودة في إطار القوة الشيعية خسرت هذه الخسارة الفادحة، فهذا يعني أن البوصلة كانت ممغنطة، يعني هناك مغناطيس آخر سحب البوصلة وحركها، ولم تكن البوصلة هي من تتحرك باتجاه أو بعملية تلقائية وانسيابية. هذا يجرنا إلى شيء، يجرنا إلى أن الفاعل الخارجي لا يزال يرغب باتجاه فرض التطبيع وفرض إزالة الحزب الشعبي من هذه القوة، من قوة الساحة العراقية، باعتبار أنهم يمثلون الحج الشعبي يمثل اليوم قوة صد أمام التوسع وقوة يعني مانعة أمام تحقيق التطبيع. لهذا عندما توجهت الأنياب صوب الحشد وكذلك وجهت كل وسائل الإعلام بتسقيط هذه القوة جماهيريا وإعلاميا، فهذا يعني أن ما حصل في الانتخابات لم يكن محض صدفة بقدر ما هو حصول تناعض كبير بالنقاط التي أفرزتها النتائج الشبه النهائية.
نعم. أستاذ صباح، كيف تقرأ رفض ممثلة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي ذهاب العراقيين إلى العدوى الفرز اليدوي، يعني رغم اعتراف رئيس الجمهورية ورئيس القضاء بأن الاعتراضات مقبولة ويجب احترامها؟
احسنتم، يعني سؤال مهم جدا. طبعا عمل الجهات الأممية أو الجهات الرقابية تقف عندها أعتاب مراقبة العملية الانتخابية وسير عملية الاقتراع والنظر إلى حالة الشارع وحالة المشتركين وأعدادهم وما إلى ذلك، وترفض عمليات التزوير فيما إذا حصل في صناديق الاقتراع، لكن عمليات العدو والفرد وغيرها هذه ليس من مهامها وليس من حقها أنها تقف أمام النتائج أو الرافضة للنتائج من أنهم يعيدون عملية إعادة العد اليدوي أو الفرز اليدوي. وقوف هذه الجهات، وقوف الأمم المتحدة أو وقوف الجهات الأمريكية أمام عملية إعادة العد والفرز، هذا يشي بأن هناك فعلا أن هناك عملية تلاعب وتدخل من قبل هذه القوة، ولو كانت هذه القوة فعلا داعمة للعملية السياسية لما تدخلت في هذا الإطار، على الأقل قالت بأنه هذا جزء من حق الرافض أو حق الشخص الخاسر الذي وجد نفسه في لحظة أنه فاز في صناديق الاقتراع وخسر في النتائج النهائية، من حقه اليوم المواطن أنه يؤشر إلى هذا المؤشر، ومن حق الخاسر أنه يقول بإعادة العمليات الفرز الجزئية أو الكلية فرز الأصوات، ولكن ليس من حق الجهات الأممية أن تتدخل باعتبار مهامهم انتهت في الساعة السادسة في أنها عمليات التصويت، أما بعد ذلك فهو شأن عراقي داخلي يختص به المفوضية وليس جهات أخرى خارجية.
نعم. أستاذ صباح، كيف رأيت وحقيقة موقف الحكومة العراقية؟ هل يطمع الكاظمي بالبقاء رئيسا للوزراء إذا رفضت النتائج وأصبح هنالك فراغ دستوري؟
يعني لا أعتقد أنه السيد الكاظمي اليوم يمني نفسه هذه الأمنية، لأنه وجد بأن السياسة، وجد بأن الذي يسمع بالسياسة ليس كمن يدخل في أتون السياسة ويلعب مع لاعبين كبار. اليوم القوة التي خرجت كقوة التيار الصدري أو السيد المالكي أو القوة الأخرى، ربما هم من يحددون بوصلة من سيكون رئيس الوزراء، إلا إذا حصلت فوضى أو شيء من هذا القبيل ممكن أن تكون هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ولكن أن يعود السيد الكاظمي مرة أخرى فهذا مستبعد في ضمن الإطار التحالفات السياسية الموجودة التي تشير في كل مرة إلى أن بعض شخصيات، وطبعا هذه الشخصيات التي يطرقونها في كل مرة إن لم تكن هي شخصيات حقيقية فعلى الأقل هي بالونات اختبار لكي يكتشف المجتمع العراقي هل هو قابل لبعض الأسماء التي تطرح أم لا. أما عودة السيد الكاظمي فأعتقد الأمر بعيد.
نعم. وهل يمكن حل الإشكال بتشكيل الكتلة الأكبر من القوى التي استهدفها التزوير لجبران الهزيمة في الانتخابات بنصر سياسي يعيد التوازن للقوى السياسية العراقية؟
يعني هذا ما يحصل اليوم في الإطار التنسيقي، القوة الإطار التنسيقي اليوم يحاولون جاهدا ترميم البيت الداخلي باعتبار أنه القوة الكردية المتناحرة فيما بينها استطاعت أن تحدد مساراتها، وهي معروفة المسارات والأهداف بتأسيس ايديولوجية الدولة القومية، وكذلك القوى السنية اليوم استطاعت أنها ترمم البيت الداخلي وتنهي من بعض المشاكل وإن اختلفت توجهاتها الخليجية. اليوم البيت الشيعي أيضا لم يكن بعيد عن هذا الأمر، لكن الشيء الذي سيتأتي في هذه المرة أن البيت الشيعي وحده هو سوف يكون معنيا باختيار رئيس الوزراء وليس تدخل بقيات القوى. بقية القوى الكرد عرف أن حصتهم سوف يكون رئاسة الجمهورية، والسنة عرفوا حصتهم، القوى السنية حصتهم رئاسة البرلمان، أما رئاسة الوزراء فستكون حصة القوى الشيعية، وهذا ما سيدفع تلك القوتين الكردية والسنية لا يتدخلوا في الإطار التنسيق والإطار الشيعي، لأنه يعتبرون هذا جزء من يعني جزء من نقطة داخلية يخص البيت الشيعي. وأعتقد أنهم بدأوا باعتبار من يوم أمس واليوم يرممون، وربما بعد قليل إذا أعطت المفوضية النتائج ربما سينقادون إلى هذه النتائج من دون أن يحققوا نوع من الصراع في داخل المجتمع أو توتر الأوضاع، باعتبار اليوم المواطن هو أصبح يتخوف من أي نقطة صراع تحصل في الداخل العراقي، لأنه أمامه كثير من المشاكل، ارتفاع الأسعار وكورونا والكثير من الأمور، وهو اليوم غير قادر على تحمل أعباء وجود دماء وعملية القتل والسحل في الشوارع لأجل عين هذا أو ذاك. أعتقد القوى الشيعية اليوم ستستطيع أن تعدل بالبيت الداخلي وتنهي هذا الخلاف بسلاسة عن طريق التوافقات السياسية المتعارف عليها سابقا.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ صباح زنجنة، مدير مركز الخبراء الاستراتيجيين من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
الترحيب مجدد لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث نتائج الانتخابات المرفوضة والانسداد السياسي إذا لم تعدل محور حديثنا في هذا اللقاء. وينضم إلينا في هذه اللحظات من بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أهلا ومرحبا بك يا زميلي محمد سعيد، السلام عليكم. الله يبارك فيك، شكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء. حدثنا زميلي محمد سعيد عن نتائج الانتخابات العراقية، ولابد كان من المفترض أن يتم إعلان النتائج من قبل المفوضية لحد الآن.
لحد الآن النتائج التي أعلنت هي استمرار لعملية العدو الفرنسي. المفوضية قالت أنها أكملت 95% من 3800 محطة، وهنالك انتظار لحسم بعض النتائج، وهنالك أيضا مشاريع على مستوى التوافق السياسي، هنالك خيارات مطروحة أمام السياسيين العراقيين. كتلة دولة القانون أعلنت أنها شكلت تحالف من قوى سياسية توفر لديه 93 نائبا، وأنها تكلف نفسها الكتلة الأكبر التي ستشكل لرئاسة الوزراء. هناك خيار آخر يعتقد به ناتج وقوي، وهو إيجاد توافق بين الكتل السياسية في عدم السماح لدائرة الخلاف بالاتساع وبالوصول إلى درجة تهدد السلم الاجتماعي. لحد الآن الخيارات السياسية مفتوحة على تشكيل كتلة من المعترضين على نتائج الانتخابات، وربما تشكل هذه يعني أحد الحلول الممكنة، إضافة إلى أن هناك احتمال أن تشكل كتلة التيار الصدري مع السياسية كتلة كبرى وتذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية. كل الخيارات السياسية مفتوحة ومتاحة، ومن الناحية الواقعية حدث وإن كانت النتائج الانتخابية تذهب باتجاه، ولكن التحالفات السياسية
حدة التوتر هدأت قليلا، هنالك حديث عن حوارات وتفاهم، هنالك تشكيل وفود تفاوضية، وهذا يعطي في حلول أكثر بكثير من فرصة التشنج والتوتر التي بدأت في الأيام الأولى لإعلان المتعجب.
نعم، هل كان موقف محدد من المرجعية بعد النتائج المرجعية في العراق أم لا؟ لحد الآن لم نسمع موقف منها.
يعني من المتوقع أن يصدر موقف يدعو إلى تفضيل المصالح الوطنية العليا وتقديم الحالة الاجتماعية على كل ما غيرها. لحد الآن من الناحية الرسمية لم يصدر شيء، ولكن الجو العام الغالب في العراق لدى القوى السياسية هو جو متفائل بعد خطابين من خطابات التهدئة صدرت من القوى السياسية المختلفة. وأعتقد أن قرار رئيس الجمهورية ورئيس القوى القضائية قالت أن الاعتراضات على الانتخابات اعتراضات مشروعة ويجب احترامها وإيجاد أجوبة مقنعة لها، يعني امتص الكثير من السخط الذي كانت تشعر به بعض الكتل. الجو الآن ذاهب إلى التهدئة وإلى التوافق، ولا يستبعد أن يكون خطاب برجلي بهذا الاتجاه، كما لا يستبعد أن يكون هنالك توافق سياسي بين القوى السياسية لاستمرار سياسة التوافق لحل الإشكالات السياسية.
نعم. كما
تختلف الكتل.
نعم.
في ماضيه.
هل لا زالت بعض التدخلات من قبل ممثلة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي لا زالت قائمة في الساحة العراقية لمنع العدوى الفرز اليدوي، أم أنها انتهت المسألة هذه؟
هناك دور أمريكي واضح بهذا الاتجاه، ويوم التخريب والأضرار لدعم القوى السياسية التي تحمل لواء المقاومة وتحمل لواء القوى السياسية بشكل واضح وصريح اعترف به السفير الأمريكي السابق. فالأجواء العامة تعرف جيدا أن هناك تدخلات دولية وأن هناك تدخلات أمريكية وأن التدخلات الأمريكية تحارب هذا الاتجاه وتحاول مناصرة اتجاه آخر من أجل إثارة الفتنة بين القوى السياسية العراقية، ولكن هذا الوعي سوف يمنع هكذا جريمة أن تمر على العراقيين.
نعم. إن شاء الله. ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم. الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا برسالة صوتية يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعلن هادي العامري رفضه لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا، ووصفها بأنها مركوضة ومزورة، وقال بأن هذه النتائج سوف تخلق فوضى في البلد، وكذلك رفضها تحالف الفتح وغيره من الأحزاب والتكتلات العراقية التي لم تحظى بنصيب كبير في المقاعد في مجلس.
طيب مكتفي بهذا القدر لأن الصوت الواصل إلينا غير واضح من الأخ أبو محمد مهدي، لكن مشكور جزيل الشكر أخي على تواصلك معنا في هذا البرنامج للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. أنا أول مرة أسمع أن تجرى انتخابات داخل البلد وهو محتل، وهل أحد يصدق أن يكون هناك تدخل أمريكي عربي في الانتخابات العراقية؟ وإذا لم تعدل هذه الانتخابات إن بلاد ما بين النهرين مقبل على شتاء قارص. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصله معنا في هذا اللقاء وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. بارك الله بك يا أخي الكريم. إلى الأخت الكريمة فاطمة من العراق، نستمع إلى رسالتها.
الشعب العراقي يرفض هذه النتائج المزورة اللي هي صفقة بين مقتدى وأمريكا، أعطى رئاسة الوزراء مقابل حل الحشد الشعبي وبقاء القوات الأمريكية المحتلة بالعراق. لن يهنأ بملك الري عمر بن سعد.
نعم، على أي حال نحن عندما نبث هذه الأصوات وهذه المشاركات مستمعينا الأكارم هي أصوات الشارع العراقي الذي يرفع صوته ويدلي بدلوه للمشاركة. لا نأخذ موقف إزاء هذه المشاركات والمساهمات. على اتحال مشكورة لأخت فاطمة من العراق على تواصلها معنا من البصرة تحديدا التي ساهمت معنا في هذه الرسالة. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يشارك معنا ويقول: لقد وصل العراقيون إلى ما حذرت إليه المرجعية العراقية الرشيدة التي طلبت من العراقيين المشاركة الواسعة والمسؤولة لئلا يصلون إلى الانسداد السياسي والاجتماعي في هذا البلد. ونحن نأمل أن نرى النتيجة النهائية من قبل المفوضية الانتخابات يتم إعلانها حتى يخرج البلد من هذه الدوامة السياسية التي مرت عليها سنين، وأن نرى الخدمات تقدم للشعب العراقي بشكل دقيق من قبل الحكومة الجديدة التي يأمل لها الخير إن شاء الله وتكون موفقة. بارك الله بك يا أبا محمد وعلى هذه المساهمة. أبو مرتضى أيضا من طهران يشارك معنا ويقول: ولله الحمد، بعد أن سمعنا أن نسبة المشاركة كانت على بقليل من 40%، وهذا يسرنا حقيقة، لأن نسبة المشاركة في ظل هذه الأوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب العراقي ونظرا لوجود الوباء المنتشر فيمكننا القول أنها نسبة كانت معقولة، ولكن نتائج الانتخابات لازلنا ننتظر حتى تكتمل إلى نهايتها وأن نرى التحالفات السياسية كيف تكون ما بين الأحزاب السياسية المختلفة حتى يتم تشكيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. أبا مرتضى الأخ الكريم من العاصمة طهران أيضا مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. إذن بهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث عن سورة الحمد، هذه السورة التي لا نستطيع أن نستوعب معانيها ودلالاتها وإيحاءاتها مهما تحدثنا عنها، ذلك لأنها تمثل عصارة وخلاصة ما جاء في القرآن الكريم من أفكار ومفاهيم وتصورات وتوجيهات، ولهذا سميت في الروايات بأم الكتاب أو أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم.